السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاه والسلام على خير البشر وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته ليوم الدين. ونسال الله جل شكرته ان يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى ان شاء الله. انتهينا بحمد الله تعالى من بيان معاملات البنوك الربويه والبنوك الاسلاميه، ويبقى عندنا البورصة والتأمين، ولكن بالأمس كان الوقت كله من الأسئلة ولم تنتهي الأسئلة، والسؤال يمثل مشكلة عند السائل تقلقه يريد أن يعرف حلا لها، ولذلك أثرت أن أستكمل الأسئلة اليوم قبل أن أبدا في موضوع التأمين أو في موضوع الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة السيد الدكتور، نسأل الله عز وجل أن يعينكم، الله عز وجل أن يتطوركم بكم جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: هل البيع الآن لا بد أن يكون له مدة محددة أو يكون مفتوحا لأن بين الشركتين تبادل تجاري؟
البيع كل شيء لا بد أن يكون معلوما. البيع لا يقبل الجهاد، فالمبيع لا بد أن يكون معلوما، والثمن لا بد أن يكون معلوما، والثمن لا بد أن يكون معلوما. عندنا البيع حال، بيع الحال موجود والثمن موجود، ويسلم الثمن ويتسلم المبيع، والمبيع هذا كما شرط القبل لابد أن يكون مالا متقوما أو متقوما، أي له قيمة الشرع. وفي مثل البائع وموجود حين العقد ويمكن تسليمه، كل ما يتصل بهذه شروط البيع، لكن البيع الآتي يستلم لكل منهما شروط زائدة عن هذا. كما قلنا القسم الأول من حديث الأصناف الستة: الذهب والفضة والعملات الورقية، هذا قسم. والقسم الثالث طعام. القسم الأول بعضه ببعض لا بد من التقابض الفوري، فلا يجوز لي بيع آلي. لذلك قرار المجمع: الذهب والفضة والنصيب الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يكون من الربا المحرم. الطعام كذلك، طعام بطعام لا بد من التقابض الفوري، وان تعيد يعتبر من الربا المحرم، لكن نقود بطعام او طعام بنقود او شيء ليس من الاصناف السته ولا يقع في الاصناف السته مثل البيت والسياره والارض وهكذا، هذا ما يشترط فيه التقابض. اذا البيع الآلي، البيع الآلي إما أن يكون طعاما أو غير طعام، لكن ما يكون لا ذهب ولا فضة ولا كبر فيه المبيع. والثمن، والثمن ذهب أو فضة أو كبر فيه، في أصلنا الآن ما يعرف هناك نقود إلا نقود الورقية. البيع الآدي تسليم المبيع الآن، والثمن مؤجل إلى موعد محدد بالطبع. لكن التحديد قد تفرغت في كتب الفقه الخلاف بين مذهب كذا ومذهب كذا حول التحديد لابد ان يكون في اليوم بالشهر بالقمر والقمريه يكون في الحصار. المهم هنا من قرأ كتاب في الكفايه والاستيسار يجد ان هنا الادب ان يكون معلوما ويتعامل الناس به معروف عند الناس يعني على سبيل المثال في كثير من الزيوع في الريف هنا يحدد البيع حين يقول لك الثمن متى يتسامى يقول لك في القط يعني عندما يسمع القط هذا معلوم عند الناس يتعاملون به يقول لك مثلا عندما نبلغ الخمر وقت الزراعة هذا أيضا معمول لدى الناس ويتعامل تفكير إنما أن يكون هناك أدب بدون أن يحسب هذا لا يجوز. بالنسبة لبيع الأشياء السلم عكس بيع الأشياء لأن السلم يسلم الثمن الآن والمبيع دين موصوف في الذمة يعني لا أقول لا أستطيع أن أقول عليه هذا الأشياء سلما لا حتى لو حدد المكان يعني كما قرأ الفرق السلام أما من حائط بني فلان فلا يعني لا أقول أشتري سلما من كذا طن من القمح أو من الشعير أو من الذرة من هذه الأرض لا لأن الأرض قد تخرج وقد لا تخرج لكن لا يجوز بيع المعذور وإنما نقول نشتري كمية محددة في زمن محدد في زمن محدد يتسلم الكمية في الزمن المحدد إذا هنا التسليم في زمن محدد في زمن محدد معلوم والمبيع غير موجود لكنه موثوق في الذمة دين في ذمة البائع في ذمة البائع فإذا جاء الموعد وعقد البائع عن تسليم المبيع يخير المشتري بين التأجير لموسم آخر أو أن يسترد الثمن إذا خلاف بيع معدوم أن بيع معدوم إذا لم يظهر شيء الثمن ساعة إن دخل في ذلك الزرع ضاع خلاص لا يأخذ منه شيئا فإذا هنا في الثمن لابد أن يكون المبيع يكون من الطعام أو من غير الطعام لكن لا يكون من النقود والثمن من النقود وليس من الطعام أهل اختصاص كلهم أي أنه اشترط في البيع آدي والسلم اختلاف العلة عند اتحاد العلة لا يجوز بيع آدي ولا سلم إنما لابد من اختلاف العلة فالزام والفطر والنقود الورقية علة واحدة الطعام علة واحدة مختلفة فلا بد ان يكون هناك اختلاف في العله اذا كانت العله وحيده فلا يجوز لا بيع هذه ولا السلف
هذا ثاني يكون ثاني يدخل على المشتري ويرتيب سلعه معينه نقول اريد بها سلعه ولكن الكاشف ليس عنده هذا العدد نقول المشتري ثلاثه من هذا الذي تريد اذا قرات سريه عربون فيتفقون على السعر دون ان يعلم المشتري ان السلعه ليست عنده بل احيانا المهم انها عنده في المخزن فما حكم هذا التعامل
حكيم
بن حزام
رضي الله تعالى عنه ذهب الى رسول الله وبين له انه يبيع السلعه ثم يذهب الى السوق فياتيها يعني يعلم ان السلعه موجوده في السوق فشخص يطلب منه سلعه معينه تكون معه ويتفق معه على السلعه على ثمنها ثم يذهب الى الكوفه اليها.
فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تدع ما ليس عندك، لا تدع ما ليس عندك، اذا ليس عندك فلا تدعه. اذا هنا هذا الثاني لا بد ان يكرم انه ليس عنده وسياتي به، ولا يتم البيع الا بعد ان يكون عنده في ملكه، لا بد ان يكون في ملكه، يعني من شروط صحه البيع ان يكون البائع من كل بائع له ولايه. ما معنى ولايه؟ الولايه يعني سلطه تمكنه من البيع، والولايه دي ثلاثه احكام الذين يكتبون: ولايه اصليه، ولايه شرعيه، ولايه للوكاله. ولايه اصليه ان يكون هو صاحب السلعه، ولايه شرعيه ليس صاحب السلعه لكنه وكيل على صاحب السلعه شرعا لا على هذا اليتيم، ولا يرد الوكالة ليس صاحب السلعة لكنه وكيل على صاحب السلعة. ما لم يكن هناك له ولاية أصلية أو شرعية أو وكالة فلا يجوز. لكن ما حكم العقد خلاف دقيق لا ندخل فيه.
هذا كان من يقول: شخص اشترى سيارة بالتقسيط على 7 سنين أو 3 سنين تجده من مكافأة 7 سنين منذ سنتين تقريبا، مع أن الحمد أن هذا لا يجوز. فما العمل الآن بعد إنفاة الأخطاء من العامين مع العلم بأنه لم يكن يعلم أن هذا لا يجوز؟ وماذا يفعل من عامل الكل أقسام السؤال الثاني قريبا، ماذا يفعل من عامل الكل أقسام الفلك إذا أراد التوبة؟ إذا كان على المعارف فما حكم هذا
المعارف؟ عندما نقول بأن الله عز وجل حرم كذا في كتابه او على لسانه ورسوله، الشخص تصرف تصرفا لا يدري انه حرام، لا يعلم انه حرام، ولو كان يعلم انه حرام ما فعله. في هذه الحاله الامر سجل ان الله عز وجل رحمته وسع كل شيء، وسع عليك كثير من حرام، لكن عليه أن يتوب وأن يتخلص من كل شيء حرام وقع فيه. فمثلا تعلم في الفوائد الربوية وكان يسمع أن البنوك حلال، بل سمعنا في وسائل الإعلام منذ مدة قريبة من يقول: هناك من يضلل بأن فوائد البنوك حرام.
بدون هذا في هذا
يضلل، يعني نحن الآن نضللكم.
رغم أنه يسمع ولا يعرف، لا يعرف لا أعمال بنوك ولا درس فقه ولا يعرف شريعة، وسمع أن فلان يقول هذا حكم حلال، عرف الحرام، عرف أنه حرام. الفوائد التي أخذها طول حياته لا بد أن يردها متى استطاع. كل الفوائد الربوية يأخذ رأس المال، ثم الفوائد الربوية كلها يستبعدها أنفق وليس عنده مال ينوي إن جاءه مال أن يخرجها، فإن لقي ربك لقيه طاهرا من نوى. إذا متى علم لابد أن يتوب. اشترط سيارة عن طريق بنكه، أي اقترض قرضا لشراء سيارة. أنت ما قلنا القانون نفس القانون يقول لك يحظر على البنك التجاري التعامل بالعقارات أو المقولات البيع والشراء أو المقايضة، يحظر ممنوع ممنوع. لكن يجوز له أن يشتري عقارا يكون مكتب للبنك أو مكاتب للموظفين أو للترفيه عن الموظفين، يعني حق البنك الربوي ان يشتري غدا ليليا لموظفين، هذا حق وحق، انما ليس من حقه ان يشتري بيت الاتجار او سياره اتجار او ارض اتجار، او ان يقوم مثلا مدينه بنك فرقه استشاريه لا يستجد في جمع عليك على هذا، ان يبني مدينه استشاريه ويجعل التخطيط لا يستطيع، انما يقرض للبناء، يقرض للبناء. فإذا اشترى الطريق هذا وبقي أخطر ينتهي من العقد، يوم العقد هو لسه ما حدث بالنسبة للقرى السلام عندما جاءه طمر جيش جميل وقال له القرى السلام أقول طمر خيبر عسنة، قال لا يا رسول الله إن نستوى الطاعة من هذا بالطاعين والطاعين الثلاثة، فقال لا تفعل وأمر بالفتح نفتح العقد. إذا كان العقد انتهى من السنوات ليس له إلا التوبة ولا شيء عليه الصلاة.
هذا
كان
يقول بحكم معرفة المقررات مثلا للمنفقين والمعنيين، هل يعتبر من المعرفة الاختيارية غير المباحة حيث أننا نقوم بذلك احتراز الاحتراز سواء
من قرار الثانوي لنتبع عدم المطلوب على قرارات الحوارات؟ معرفة هذه الثانية
على الأسفل
هذا الثاني
الجيل
الثاني. لا
توضيح
مثلا
بيعتين في
بيعة العرض يا مثال في توضيح. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا صحيح. لكن ما تفسير البيعتين في بيعة؟ تجدون في كتب الفقه من التفاسير يقول لك كأن يقول هذه بكذا نقدا وبكذا نسيئة، يعني هذه بمئة نقدا مثلا وبمئة وعشرين نسيئة، بيعتين ببيع. قلنا بأن المجمع جاز هذا وهذا جائز، فكيف له بيعتان ببيعة؟ هنا يقول هذا وينصرف المتبايعان دون تحديد بيعة واحدة، المتبعين انصرفا دون تحديد، هل سيأخذ نقدا بمئة أم نسيئة أي بالتقسيط الأجل بمئة وعشرين؟ إنما إذا قال له أنا ليس معي عقود الآن أنا أريد التقسيط، فقال له إذا 120 وكنت بالعقد 120 هذا ليس من البيعتين لأن الصرف بيع واحد، أصبح بيعة واحدة. من صور البيعتين في بيعة أن يكون له مثلا أشتري منك هذا بشرط أن تشتري مني شيئا، أشتري منك هذا الجهاز بشرط أن تشتري مني هذا الجهاز شرط، ربط البيع بالبيع هذا أيضا ليس، ربط هذا بهذا. أو نجد أحيانا الجولة تدعى سلعة معينة معناه اقبال لان مدعوه، فياتي بقال يقول لك تريدك الاعتداء لكن بشرط ان تشتري مني ايضا في العرض بشرط، فيشترط مني بدل السلعه المدعمه هذه سلعه اخرى، الدوله استعارت هذا من اجل عامه الناس وليس من اجل التاجر، التاجر ياخذ مكسبه يكسب، انما حالة الطمع لو لا يريد أن تباع بهذا السعر إلا أن يستفيد في سلعة أخرى، فيشترط عليه أن يشترط أن يشتري السلعة الأخرى. بصفة عامة بيعتان في بيعة ربط بيعة ببيعة أخرى، ربط بيعة ببيعة أخرى، ومنها ما ذكرناه من قبل هو بيع العينة، بيع العينة يبيع السلعة، اشتري السلعة بأجل ثم يبيع نقدا للبائع نفسه بثمن أقل، يعني اشتري مثلا هذا الجهاز يشتري 80 جنيه ويسجل الثمن بعد شهر، ثم البائع الذي باع السلعة يقول أنا أشتريها منك الآن ب 60 نقدا، خذ ال 60 ويأخذ السلعة إذا السبعة لم تنتقل، فالبيعة الأولى والبيعة الثانية كانت على هذه السبعة ولم تنتقل السبعة، ولذلك هذه قيمة ربوية، قيمة ربوية. وأشير هنا إلى نقطة أصيب من الناس يستهين من ألف الربا معاملات الربوية والبيع الربوية. الربا تحدثنا عنه، أن أشير إلى خطأ حدث من أحد الصحابة رضي الله عنه، خطأ غير مقصود لكن حدث، فجاء التعقيب على هذا الخطأ من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه جميعا. لأن الإنسان يمكن أن يخطئ وهو لا يدري، كنت يعني لا ينتبه لأن هذا خطأ، فإذا نبه انتبه، نبه ينتبه، إنما الذي يمارس ويستمر هذا هو الذي يأثم. فأحد الصحابة باع بيعا آجلا لصحابه، أثر جمل هذا بثمانمائة إلى أكثر، بيع صحيح. ثم بعد مدة المشتري الذي اشترط الجمل أرادت أن تبيعه، فعرضته في السوق صاحب الجمل رآه يباع، هنا جمل وراء يباع فرغم أن يشتريه فاشتراه بستمائة نقدا. انظر هنا باع بثمانمائة بالأجل وجده يباع فاشتراه بستمائة نقدا، ستمائة نقدا. ما ظهر في خلفه أن هذا لا يجوز، أنه لم يتعمد، يعني ليس مثل الآن يذهب إلى التاجر ويقول له أنا أريد سنة وحتى ثلاثة، ويقول له كيف أعطيك عشرة آلاف؟ وعطل النقود، خذ زيادة، زيادة ربا، ما تحب، اشتري سبعة بس هي عشرة ألف، ستين واحد سنة، ثم اشتريها منك الآن عشرة آلاف، كل عشرة آلاف، فإذا في توافق واتفاق على ربا. إنما الصحابي الجليل هذا هل توضع على ربا وكان فيه من يقع في الحرام؟ فقط. لكن التي اشترت وباعت حاسة في صدرها، حاسة أن هذا أنه غير مستريحة لهذا، فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة تقول لها يا أم المؤمنين ابتعت من زيد بن أرقم كذا 800 ثم بعته ب600 نقدا، فماذا قالت أم المؤمنين عائشة؟ كانوا جميعا، وأم المؤمنين عائشة لا تقول إلا ما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لها أديني زيد بن أرقم، بن أرقم قال جميل أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوب. سبحان الله، خطأ في بيع نبطل الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم الآن لو جمعنا ثواب أعماله هل يصل إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العالم كله يصل إلى هذا الثواب إلا أن يتوب. فقالت لها أرأيت يا أم المؤمنين إن أخذت رأس مالي استماع فقط، قالت ذكرتها وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا. ويذكر هنا ان زيد بن ارقم جاء اليها معتذرا، جاء الى ام المؤمنين عائشه معتذرا ان ما تنبه لهذا، فلما نبهها تنبه. هذا سائل يقول لا تفعل الاضطراب في علاجات العلاج ان القران
يتنفع امين لا تفعل كلام، لا تفعل بالكلام المضبوط على
فكره. تقوم بعض الشركات بيع ادوات الجميل بعمل اضطراب شهري مدرب في ذلك في مقابل تقدير على المنتجات في اليوم الاضطراب، فهي هذا الجاهل
عملت تجميل هذه الماليه
يعني التجنين اولا لا يجوز للمراه المسلمه ان تتبين الا لزوجها في بيتها اذا كانت تتزين للمراضين في الشوارع والمشاركين في العمل والزملاء حكمها اخر تعرفونه لذلك ادوات التجنين هذه لا يكون التجارة فيها الا اذا كان لامراه مسلمه لا تتزين الا في بيتها من زوجها ربط هذا بداية عقرة منه
هذا الشيء المفروض عمد أن رقينا من الأرى قديمة ثم ليعان المبنى الكبير والمقدين العينين الإخبارية جدا فما هذا
الشيء؟ النقود الورقي هذا لا يحدث هذا عادة لكن قد يحدث بالنسبة للنقود القديمة النقود القديمة يعني مثلا وقررنا اننا وجدنا الدينار الاسلامية من عهد الدولة الأموية من عهد الدولة الأموية الدينار الاسلامي وزنه كذا كذا وكذا احنا لكن هذه عملة تذكارية لا تعامل معاملة النقود ولا تقبل في النقود ولا تقبل الآن كما لكن قد نحتاج إليها بدراسة تاريخية بدراسة شرعية لنعرف ما الدينار الشرعي بالوزن أو الثمن بالوزن فمثل هذا قد يضاعف أكثر من قيمته لو كان نقدا هذا يجوز لكن لا يباع بذهب ذهب لا إثبات إلا يمكن أن يباع بنقود ورقية بثمن أعلى من قيمة الذهب هذا ممكن
امرأة تقريبا تأكل كم من شاير دون لك ثمنه حتى يتم البيع لتقريبها هل هذا جائز؟ امرأة تقريبا تأكل كم من شاير دون لك ثمنه حتى يتم البيع لتقريبها هل هذا جائز أم لا؟
حتى لو كانت غنية هذا جائز يعني اتفق اتفق أن لا يدفع الثمن إلا بعد مدة معينة بعد أن يدفع الثمن وقلنا هنا الستة لا حكم الأصل الستة إذا كانت من قسم واحد قسم واحد لا قسم جنيه دينار دولار ريال هذا قسم قرن شعير ذرة هذا من قسم واحد لا يجوز لا بد من دفع الثمن في الحال تذكروا هنا سيد عمر عندما وجد اثنين يتصارفان لما نجد تراهم واحدهما معه نقود والاخر اتفق على سعر الخرق وكان عرضا للدينار بعشر دراهم وقال يتصارف حتى ياتي خزينه عندما ياتي به بدارهم وعرفت من قبل ان المدينه كلها مساحتها انذاك اقل من مساحه المسجد النبوي لان البقيه كانت خارج المدينه الان بينه وبين المسجد الشارع فهنا امسك به عمر امسك به عمر رضي الله تعالى عنه في شده القعر وقال لا والله يعني لا يمكن لقد لا والله فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق الورق الأملى الفضية الذهب بالورق لما إلا هاء وهاء هاء يعني خذ وهاء خذ يعني كل من نوع في الآخر خذ وفي رواية هاء وهاتي خذ وهاء فإذا هنا الأصحاب ستة لا حكم قاطع هذه تسمى الأموال الربوية أي التي يجري فيها الربا لما غير أصحاب الستة يجوز الأثر والأصحاب الستة إذا كان القسم إلى قسم كما أثر اختلاف العلة اختلفت العلة يجوز التأشير أيضا
إذا قال من جهة كانت الصغار في العديد ليس تأشير به وتفضل ذلك ويقتل ذلك الصغار من الجهة فكيف يجوز هذا البيع بصورة صحيحة
ثقافة إسلامية تقوم بهذا الإنسان. كيف لدينا عملية؟ اشتراك سلعة المكان، والسلعة ليست في ملك المصرف وإنما سيستوردها، وإذا استوردنا وجاءت والبيع لا يتم إلا بعد وصولها. إذا لم يحتاج ماذا تفعل المقاصد الإسلامية؟ هناك طرف من هنا ومن هنا والذي طلب الشراء لم يشتري، ماذا يفعل؟ تفعل المحكمية. ننظر هنا عندما الاشتراك وغير الاشتراك. بالنسبة للاشتراك البيع يتم مرابحة، مرابحة ما معنى مرابحة؟ في البيع الثمن يتحدث بطرق مختلفة، تأتي الإنسان بكم هذه يقول لك هذه بسبعين، تقول له بستين، بخمسة وستين، اتفقت. أنا يسمى بيع مساومة، بيع مساومة. عندما إعلان بالمزاد العلني ويقوم المزاد وهذا يرفع سعر وهذا يرفع إلى أن يستقر الثمن، فالثمن هنا بيجي المزاد، بيجي المزاد، ولكن يحذر من يدخل المزاد يحذر من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. معنى ولا تناجشوا، ولكن من يدخل في المزاد ولا يريد الشراء ولا يرفع السعر ليقتر غيره، هذا هو النجش أو نجش. أحيانا نعلم عن مناقصة، مناقصة يعني البائع يعلن عن مزايدة يريد أكبر سعر، المشتري وزارة تريد توريد سيارات، توريد أجهزة، توريد طعام، توريد تغذية للمدارس، فتعلن عن مناقصة يعني من يأتي بالسعر الأقل، هل يسمى مناقصة؟ وهناك التسعير، التسعير، والتسعير يحتاج إلى وقت، نقف عند وقفة قصيرة. ماذا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يا رسول الله ماذا السعر؟ مرتفع فساعد لنا التسعير. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباطل الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطالبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا مظلمة ظلم، وفي رواية بريء الله، بريء الله. وفي حالة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتسعير، ولذلك لا نأتي لحديث ونقف ونقول إذا التسعير حرام، وإنما لا بد أولا أن نكون من أهل الاجتهاد، نستطيع أن نجمع ونناقش وأن نجمع كل الأدلة المتصلة بالموضوع الواحد ثم نخرج من حكم الشرع. لذلك من أخطاء أبنائنا الذين يدرسون في أثناء الدراسة حصلوا جزءا من العلم فيبقى قليل ثم يؤتي، لا تؤتي، لا تتعشى، انتظر، لا جزء صغيرة عند العلم حتى تكون مفتيا مجتهدا. فإذا هنا من خير من عالج هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم، ابن القيم في كتاب أعمال الموقعين وكتاب الطرق الحكمية. ننظر هنا عندما غدا الشعر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، هل التجار كان لهم نفس في غناء الكهف؟ هل تستفادوا في غناء الكهف؟ احتقروا حتى يرتفع؟ تلاعبوا حتى يرتفع؟ هل يتصور انا؟ هل يتصور؟ تجار من؟ ده خير امه وطريقه الله صحابه. وجدت مأمره يا رسول الله التجار تلعبوا في الاسعار. اكل التجار. وانما انا السعر لماذا؟ لزياده الخلق وقله الرزق. هذا السعر. لأن الله عز وجل قرر، فإذا قرر ارتفع السعر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن الله هو المساعد. مساعد، ما معنى المساعد؟ يعني تسعيرة تنزل الإلهية؟ ما معنى أن إن الله هو المساعد، ما معنى هذا؟ مساعد يعني معناها إذا ضبط الرزق السعر يقف. إذا قبض كان يرتفع إلا إذا كان في أسواق احتكارية مثل عصرنا. حتى سنة اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم والذين لا تعرف الاحتكار، وفي عصرنا جميع أسواق مبنية على الاحتكار صار وضعي. ولذلك ما دام الله سبحانه وتعالى المساعد سمعنا الساعة أن الغلا يعني معنى قبض، إذا المطلوب هو أن يبسط الرزق. وكيف يبسط الرزق؟ بأن نفعل أم أن ندعو الله عز وجل؟ وذلك قال بل ادعو الله، بل ادعو الله. لكن إذا وجدنا من يتلاعب في الأسعار نفعل. إذا الدولة أرادت أن تساهم على ذوي الدخل المحدود فتعرف سلعة ضرورية مثل الخبز لها تساعد حماية المحتاجين. فإذا هنا التسعير لا يكون إلا لمولي الأمر. يعني إذا قلنا إن حل هذا كتب أسعار والأسعار محددة ليس تسعيرا، إنما التسعير أن يكون ملزما للبائع وللمحتاج، ملزم للبائع وللمشتري. وهذا لا يكون الا من ولي الامر او من يكون مقام. اذا السعر يتحدث اما عن طريق مراقبه السعر او مجايات مناقصه في التسعير. في الحاله الثالثه تسمى بيوع الامانه. بيوع الأمانة. ما بيوع الأمانة؟ بيوع الأمانة تنقسم إلى مرابحة وتوزيع ووضيعة وتقسيط. بمعنى أن البائع يقول أنا أبيع وأرفع كذا، جرى التكلفة مبلغ كذا، أنا بيع مرابحة. تاجر عنده سلعة يكسب تقول أنا أبيع بنصف ما اشتريت، هذا توزيع. كان لو تذكر هنا تقطع، فقبل ان تذكر قال انا ابيع واقوى 50%، هذا بيع حقيقه او ضحك. هذا هو تحديد الثمن حتى في هذا او هذا او هذا. فبالنسبه للمصالح الاسلاميه او البنوك الاسلاميه إذا جاء أحد يطلب منها شراء سلعة وهي غير موجودة عندها وإذا لم تستوردها وإذا استوردتها ولم يشتريها هذا فالخسارة كبيرة عليه. فتبقى الآن ما يسمى بيع المرابحة للآمر للشراء عندك كيف يتم البيع وقرار ما يسمع فيها يكسب عندك. فبيع مرابحة للآمن بالشراء، من يطلب الشراء جاء إلى البنك يقول أنا أريد أن أشتري كذا، هذا الوضوء في الإمام المشروع. طيب ما السبب هذا؟ يقول أربعة اتفق على إيديك وليس على السمع، يعني تقول له أبيع بلد 5%، تكلف علي أبيعها بزيادة 5%. التاجر يكتب وعدا بالشراء، العقد يسمى وعد بالشراء، يعده بأنه إذا استورد السلعة وأخذ كذا فإنه يشتريها منه بربح 5%. لا يتم البيع إلا بعد أن تصل السلعة. البنك يستورد السلعة لنفسه، يعني اعتماد المستلم يكون باسم البنك وليس باسم العميل، اسم البنك وليس باسم العميل. ويدرس كليات التجارة كلها أنه يأتي باسم العميل. لماذا؟ لأنه لا يكون دراسات عملية، إذا كنت مصدر إسلامي فباسم العميل ينكر له وهو مجرد السبب له ويفرضه قرضا ربويا. البنك الإسلامي يفرضها لنفسه وتقع عليه شريعة، كل الشريعات هلكت السلعة قبل الوصول ويتحملها، بعد الوصول يبيعها، بعد البيع فيها عيب يكسب العرض للعيب أو يكون هناك خرش للعيب، يعني يأخذ مقابل العيب. ثم تأتي السلعة، إذا فرضنا أن السلعة جاءت بالقرض الشراء عدل عن الشراء، بل أقول السلعة وصلت قلنا عدل عن الشراء. هذا الموضوع وقف في مؤتمرات كثيرة، في المؤتمر الثاني المصرف الإسلامي 1983، ثم راح بعد ذلك في مجمع الشرق الإسلامي، فقرر المجمع ما يأتي. يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابعة ثانية، يعني أن يشتري السلعة ويتبادلها ويفوتها ما دام وقع عليه شرعة الهلاك قبل التسليم، وتبع الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. هذا شروط لابد منها. الوعد والشراء، قال والوعد ملزم من طرف الوعد. وكيف يكون ملزما؟ هو اذا كان ملزم معناها العقد ثاني، لا، أن المجمع لم يقف عند هذا الخلق. الوعد ملزم ويكون الإلزام إما بالتعاقد إذا السبب في التعاقد أو تحمل الضرر، يعني كنا معانا تعاقد كان يتعاقد البنك يبيع السلعة باع ولا يخسر شيئا يحب المكان يرد له خرج الكفية المدفوع خمسة ياخذ القدر الخطر. فإذا هنا بهذه الطريقة يبيع لكن بعد أن تصل السلعة، فإذا كانت السلعة موجودة موجودة قرروا أنا أريد اشتراء هذا البيت، شراء هذا البيت عند البيت أكثر من طريقة، يمكن أيضا الاتفاق على المرابعة أن البنك يشتري بيت لنفسه أولا ثم يبيعه ثانيا، يشتري أولا ثم يبيعه ثانيا بربح متفق عليه. هذه طريقة. وفي طريقة أخرى عرفناها هناك في قطر وطبقت فعلا بنجاح، وهي طريقة البيع بعد الشراء ولكن الشراء مع خيار الشرط للمشتري فقط، يعني واضح هذا. البنك الاسلامي يريد ان يدخل في بيع مرابحه، يعني في ناس كثيرين كثير من الناس يخلطون بين بيع مرابحه وربا، ثم يدفع 10% يشتري البنك الثاني 7% يبقى اكثر، ولذلك تقريبا هذا بيع لما الطريقة التي اقترحناها وخصوصا هي الآن أن يشتري البيت أو السيارة أو أي سلعة مع خيار الشرط للمشتري فقط، خيار الشرط للمشتري فقط، يعني اشترى هذه السلعة من الألف وله خيار مدة أسبوع له وحده وليس للبائع خيار، لأن لو أن الخيار بين اثنين لا يستطيع أي منهما أن يتقرر إلا بعد انتهاء الفترة، لا المشتري يستطيع أن يتصرف الثمن ولا البائع يستطيع أن يتصرف المبيع، إنما دام من طرف واحد يشتري فقط إذا المشتري هو الذي يستطيع أن يبيع أو أن يفتح معه، بعد الشراء يعرض على طالب الشراء، إذا اشترى يبيع له، لم يشتري يفتح معه، لم يشتري يفتح معه. والواقع أن هذه الفكرة التي أخذناها لسنا الذين افتكرناها، وإنما أخذناها من الإمام محمد بن الحسن الشيباني. انظروا وقلنا للحق اتقوا الله ويعلمكم الله. ذهب سائل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني وقال له انتبهوا جيدا والذين يكتبون قبل ان يشيلوا لهذا، قال لا ارايت ايها الامام ان جاءني من يقول لي اشتري هذه وانا اشتري هذه فاشتريتها فلم يشتريها، قال اشتري اي شيء اي سلعه اشتري وانا ساشتريها منك واروحك، ثم كان الثالث يقول له انا اقول اشتري عشان اشتريها وانا اشتريها، فقال له هذا ولم يشتريها مني فما المخرج؟ قال المخرج ان تشتريها ولك خيار الشر، ثم تعرض على صحيح فان اشتراها ولا تختلع، فقال له ايها الامام ارايت ان اراد هو ايضا خيارا له، يعني الذي قال له سيشتري مني بالخيار ماذا افعل؟ فقال الامام رضي الله تعالى عنه تشتري ولك خيار الشرط مده اطول، يعني مثلا هو سيشتري خيار شرط اسبوع انت تشتري خيار شرط اسبوعين، فاذا فتح خلال اسبوع ترد السلعه لم يفتح تبيع انت بعد ذلك، فاذا هنا لا يجوز إلا إذا كان المبيع موجوداً فيها العقد، موجود فيها العقد، إذا يكن موجوداً يمكن وعد بالبيع، وعد وليس عقد، ولاحظوا الوعد في القانون عقد، لكن في الشرع الوعد ليس عقداً، ليس عقداً، الوعد بالمفهوم الشرعي، يعني هو أنه إذا اشترى سيشتري منه، وهو يشتري ثم يبيع.
لا تقصد استثمار الأموال في الشركات ووجود الأموال في شركة الغيار التي كانت موجودة فيها،
لا تقصد شركة وإنما شركات الاستثمار التي كانت في مصر، الاستثمار في هذه الشركات يرجع فيه إلى طريقة التعامل، طريقة التعامل كانت شرعية أم غير شرعية، وبغير ذكر الشركات من الشركة كنت أعلم أنها تقبض الجانب الشرعي 100% وشركة أخرى أرسلت للمسؤولين عنها وغيرهم جوانب التحرير، إذا لا نحكم على الشركات ككل وإنما كل شركة بحسب معاملاتها ثلاثة معاملات، وهذا السؤال لا حاجة إليه الآن، فلا يوجد الآن شركة هذه الشركات ضربت الحمد لله.
أسئلكم كثيرة فضيلة الدكتور عن رجاء فضيلتكم معانا إعادة شرح البيع الشخصي باختصار وكيف الصورة التي يكون جيدا إن
شاء الله. بيع شخصي وعندك في الكتاب ده التفصيل
نظرات التفصيل العملي
وين الاشكال التيار التفصيل او ما كان التفصيل هذا النباح وليه بالتقسيط تقول لا لا يعني التقسيط كيف ممكن ان يشتري نفسا ولا تقسط عليك
يعني
هذه الناس بالتقسيط السيارة بناءها بعمل عشر بالتقسيط لا تدفع 20 وتدفع كميات بناءها وهذه الكميات ستذهب الى بنك كذا وانت تذهب الى البنك تتعامل معها الشركة هذا بالمئة وخلاص بعد ما أقدر والقرض الآن أصبح كمليارات معناه أن هذا البنك مرتبط بقرض ببنك ريبوي هذا لا وإنه هذا ما هو معلوم في أوروبا وأمريكا كلمة اجتماع القصة الثانية ما يعرف اسم المورجش مورجش يعني مفيش هناك البنوك تقرض وليس تبيع يعني كما قلنا لما يقع على البنك تجاه عرض المنقولات البيع والشراء المتابعة هذا البنك في أي مكان في العالم لأن نظام البنوك عالمي إذا ما دخل البنك إذا دمنا دخل بالضباع اليهود لهم ست طرف من إسرائيل يرحم البيت يرحم البيت ويباع البيت من الشركة البائعة والبنك يعطي الشركة ثمن البيت الشركة البائعة يعطي البائع ثمن البيت ثم البنك هذا يكون مربوط للبنك الى ان يتم دفع الاقساط كلها لهذا اذا ليس بينها وانما الارض يعتبر ارضا ربويه ولذلك من يقول لك مثلا انا اشتريت السياره عن طريق بنك كذا اي بنك لما ربوي كان ممكن ربوي انت ما اشتريت انت اقترضت لشراء السيارة البنك هو الذي اشترى البنك اشترى باسمك ورهن له حتى يطلق الدين والفائدة انما لا يسمح له ان يشتري ويملك ويبيع ويقع عليه سبعة الاف قبل التسليم وسبعة الاف بعد التسليم ليس القانون يسمح له نفس القانون يمنعه من هذا الا اذا كان بنك اسلامي له فلوس خاصة فقط العمارة يريد التخطيط فقال لك هذه الشقة الشقة دي بمئة لكن إذا كنت تخطيط على سنتين أبيع لك 120 تخطيط بشهر مهما شئت اتفقت معك يكتب في العقد لابد من هذا يكتب عقد ثمن شقة هذه 120 وليس 120 هذه زيادة مقابل للتقسيط فيكسب الثمن 120 الأقساط تبقى على كذا شخص هذا ثاني إذا لبيع التقسيط يكون جيدا إذا كان البائع ممن يستطيع ان يبيع اي ليس بس لبوليس مسموح له ان يبيع مثل يحاول يبني ويبيع بالتخطيط او صاحب المراه يبيع بالتخطيط ثم يتفق على الثمن في الحال ثمن وعلى زمن دفع الثمن يدفع بعد سنتين كل شهر سنه يتفق فيكون في اي شهاده ويكتب عقد بشهاده ولا يكتب بالعقد واذا تاخر المشتري عن ذلك
يكون ملزما بزيادة 5% أو 10%. هذا ما يجب فيها دي. إذا لم يكن في زيادة إلى تحقق وكان ثمن مذكورا في العقد ثمن واحد وليس بياتات البيعة، ثم ليس لي أي شرط لكم البائع مالك فعلا ويبيع لي ما يملك فعلا، هنا يجوز البيع في التحقق. وإن أحد اشترى التخطيط عند العقد ويشك في شيء يأتي بهذا العقد. شرط الجزائي أو ضرارة التأثير ما دام في بحث شرط الجزائي وضرارة التأثير. الشرط الجزائي يدور في غير الديون، يعني مثلا المحاور اتفق معك على البناء بيت ثلاث سنوات واخذ منك وبدا فعلا يبني، ثم دعا الى اخر واخذ منه وهكذا، انت لدينا اربع سنوات خمس سنوات شرط جزائي، لانه عند التكن يدفع كذا هذا جائع مش معشر، لانه هذا ليس دينا ليس دينا. الشرط الجزائي او غرامة التأخير اذا كان فيه زيادة للدين فهذا من غير التأخير زيادة للدين، غرامة التأخير اذا تأخر يكبر 5% 10% هذا لا يجوز، هذا ربا ربا ديون، وربا ديون في الجميع كما هكذا، لان ربا ديون كما قلنا التاجر قد يكون ناشئا عن قرض وقد يكون ناشئا عن بيع الاجل، فبيع الاجل ليس في ربا، ولكن ربا ما سياتي جاء موعد اداء الثمن، الثمن اصبح دائما، فالمشتري لم يدفع قبل الجمع الان، فيقول له اما ان تقضي تدفع واما ان ترضي أجل لك لا لا، لكن أنت أيضا تزيد في الثمن تزيد في الثمن، يعني زيادة في الثمن هو أعلى من المجانية حتى لو قام به بنك إسلامي المدفع الثاني إلى هذا، لكن المجمع أجاز للبائع أن يأخذ كل الضمانات بما فيها رجل المبيع، يعني يجوز أن البائع يرى هذا المبيع نحن من الأخطار الموجودة عدم نقل الميسيجة حتى تبقى الأخطار، هذا الشيء الإطلاق، يعني من أهم أخطار البيت نقل الميسيجة، فإذا أصدقت الميسيجة إذا لم يتم بيت، لكن يجوز راه في المكان ليس بيت أخطار هذا، لا يجوز أن يحفظ البائع بميسيجة المبيع ولكن يجوز راه له وذلك هو من يقدمه.
كذلك الاتفاق الاتفاق اللي هو مثل الرهن والكفالة، الرهن ما معنى الرهن؟ الأشياء العقارات وبعض المعقولات التي تسدد سعر العقار أو أداة التوثيق في أي مكان في العالم، أنا بتكلم عقار تسديد، فباع البيت والمشتري يريد ان يسجل البنك، فهذا معه البائع ويسجل ويكتب سعر السلم، لان هذا البيت مرهون للبائع بمبلغ 500,000، مرهون ل 500,000، المشتري بعد ان اشترى يريد ان يبيع لن يسمح له البيت حتى يفكر الرقم، ما لم يفكر الرقم لا يستطيع، فالمجمع اجاز الرهن لكن أجاز أمره. أجاز الشيء الآخر وهو حلول الأقطار قبل موعدها. بمعنى الجائع ولكن يطالب بجميع الأقطار، يعني هو باع بالتخطيط على ثلاث سنوات واخذ سنتين وبس أقطار ثلاث سنوات فأجازت تدفع للبائع أن يطالب بجميع الأقساط، يعني معناها الأقساط اللي دفع عليها ثلاث سنوات يطالبها الآن، تحل الأقساط هو ومن فعل إليه المجمع سوق إليه ثلاثة من تقطع من النص على إذا يمكن شرط الجزائي لغير الديون ولا يجوز الشرط الجزائي لزيادة ثانية وانا نريد ان نقشى الشرع لكم مناقشه بالتفصيل ومن اجاز هذا واحتج في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب ان يكون بين الوجه والشرع وعقوبته ان يكون الحديث والمناقشه بطوله التفصيل ولكن لاحظوا ان بيننا من ليس متخصصا فلا بد ان ناخذ وقتا على حكايته حسب الاتفاق بين الاثنين حسب الاتفاق لكن لا يكون زيادة على دين زيادة على دين يكون هنا ربا إنما اتفق المقاول وصاحب الأرض اتفقوا على أن إذا تأخر المقاول عن إتمام البناء خلال سنتين يكون مجزما بدل بناء ذات اليوم بخمسين جنيه عشر جنيه
حسب الاتفاق يعني لو الثمن كمان اكثر من الثمن بتاع البيت كله اتفاق هنا اتفاق هنا حتى الاتفاق بين الاثنين
وبعد أن صفقت أصل العقد فرد إليه في فقط لكن أقول كثيرة ورجعها وأصل لا أقع بها هذا أمر يعني نحن مأمورون بهذا ليس تضرعا إنما هذا نحن مأمورون بهذا هل قلنا نعلم أم لا لا نخفي علما نكتم علما
هذا الزائد يقول أعمل في بنك تجاري من البنوك الحكومية ولكن لا أفكر مستلمات البنك الخاصة العائلين القروض ومزايا التوجيه وقررت والدتي وطلبت مني والدتي أن أنا درس أو أستاذ الاستثمار وإن لم أفعل فتحت لها أن درس أو أستاذ الاستثمار فأنا أعيش منك وماذا أفعل في ذلك أما عمي وزن
من صور القروض الربوية
وليس هنا استشارة استثمار هذا من المسؤولين منه
من صور القروض الربوية لا يعرف السندات قلنا الرأس المالية تفهم السندات
وإذا تحدث عنها سندات إلى البورصة لكن بالنسبة لشهادة الاستثمار
السند قد كحاضر للتداول له قيمة اثنين وتعيلة تبع للقيمة اثنين وثلاثة ولو أسمع من الفات في سندات في شهادات قديمة في شهادات استثمار في أذون الخزانة سندات خزانة خزينة أمريكية أسمع من الفات وهذه السندات وهي تدفع ايضا بطرق مختلفه منها ما يدفع في الحال كل صفه دوليه يدفع بصفه دوليه كل شهر يدفع باسبور كل سنه ومنها ما يدفع بعد مده مثل شهادات مصر ذات القيمه المتزايده بعد 10 سنوات في مكتبه ذات العائد لكل فتره ومنها ما تكون الزيادة على عدة شواهد مثل الشهادين مدفع الفكر الإسلامي بحث هذا الموضوع موضوع السندات